شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على بحر العلوم، السلام على الإمام المظلوم، السلام على من قطعت كبده بحرارة السموم، السلام على صاحب القبر المهدوم، فواله في لصادق آل طه له ذابت من الزهرة حشاها، وعيناها له سالت عيونا، وحق لها تطيل له بكاها، أما نظرت وقد هجمت عليه بجنح دجايا بلا إذنين، عداها وأبرمت الفنايا عليه نارا، وروعت الفواطم في خباها يلاحقها الدخان، فأين تغدو ترى النيران مسرعة وراها، وجعفر يطفئ النيران عنها، وجعفر يطفئ النيران عنها بأدمعه، وقد سالت مياها يقول: أنا ابن إبراهيم كفي، يقول: أنا ابن إبراهيم كفي، أما أشبعت منا كربلاء، يقول: أنا ابن إبراهيم كفي، أما أشبعت منا كربلاء، فكم فيها لسعت لنا وجود، فكم فيها لسعت لنا وجوها، وجه زينب وجه سكينة، فكم فيها يا لسعت لنا وجوها، تغيب الشمس إن لمحت سناها، وبعد النار عنه لا تسلني لا تسلني، فكم كرب عظيم قد تلاها، شنو صاير قال يقاد بشيبته حسير راس، يقاد بشيبته 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 يقاد حسير راسه، ورجلاه تعثر في خطاه، بشيبته يقاد حسير راسه، وإمامه ورجلاه تعثر في خطاها، بلا نعل يقاد ولا رداء، وتبكي الأرض حزنا إذ يطاها، وقفة الصادق شابهت وقفة الكرار، قادوا من الدار وعلي، قادوا من الدار، قاد الأبو قاد الأولاد ألوان وأشكال، وذاك الحبل صار السبب لقيود واغلى، تسمح لي حتى النساء سلبوا حليها وشدوا احمر، بعض عادها وشب الجزيل بخيامها النار، قاد الأبو قيد على السجاد بالجيل، هذا بحمل هذي وذاك بمجلس يزيد، وهذا البتولة تخلص وتخطب بتهديد، وذاك خطبة عمته لكن بالأخمار، وويلاه وقفة الباقر عقب ذله واهتظامه، وابنه الصادق وقف عار من الاعمى، وقفاتكم كلها هضم يا اهل الامامه، وبقتله المنصور بس يدير لفكه،
انا لله وانا اليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله الأئمة بعدي، 12 إماما كلهم من قريش. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إخواني يبدو لو تتزاحموا شوية تتقدموا إلى الأمام حتى يسهل الأمر لآتي. شوية زاحموا نفسكم جزاكم الله خيرا، تفضلوا إلى الأمام. مما نعتقد به نحن الشيعة الإمامية أمران. الأمر الأول هو أن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم 12 إماما لا يزيدون ولا ينقصون، ولذلك فنحن نعرف بالإمامية 12. والأمر الثاني الذي نعتقده جازمين متيقنين هو أن هؤلاء الأئمة 12 قد نص عليهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأسمائهم وحددهم، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هذان أمران نعتقدهما في إمامة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذه العقيدة التي نعتقدها يحاول البعض أن يشكك فيها وأن يزيفها من خلال التمسك بقضية الحيرة التي حصلت بعد شهادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لما توفي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هنالك حدثت بين أصحاب الإمام عليه السلام وبين أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام حدثت ظاهرة حيرة وتحير في الإمام الذي يخلف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وفي أصل الإمامة بعد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يعني لما توفي الإمام الصادق عليه السلام هل هنالك إمام أساسا يخلف الإمام الصادق في الإمامة؟ هذه مسألة. ومسألة أخرى، من هو هذا الإمام الذي يخلف الإمام الصادق بعد شهادته صلوات الله وسلامه عليه؟ عندما نرجع إلى كتب الحديث وكتب التاريخ نجد أن حالة من التحير قد أصابت كبار أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. مثل من؟ أذكر شاهدين. الشاهد الأول هو زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه، الذي يعد من أكبر وأوجه وأعظم تلامذة مدرسة الإمام الصادق، بل تلامذة مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فقد ورد في الرواية أن زرارة بن أعين لما حضرته الوفاة بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، بعث ابنه عبيد ابن زرارة، بعث به إلى المدينة ليعرف من هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام. فلما أبطأ عليه ولده وألحوا عليه، يا زرارة من هو الإمام؟ وضع المصحف الشريف على صدره وقال: اللهم إن إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته. يعني أن زرارة ما كان يعرف من هو الإمام بعد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لو كان يعرف من هو الإمام لما بعث ابنه عبيد إلى المدينة ليتعرف على الإمام بعد الإمام الصادق. هذا شاهد. الشاهد الثاني هشام بن سالم ومؤمن الطاق رضوان الله تعالى عليهما. الآن أنت من تجي تعدد أبرز وأعظم تلامذة مدرسة الإمام الصادق، يبرز لك هذان الإسمان: واحد هشام ابن سالم الذي كان عبداً للإمام الصادق في مناظرة خصوم الشيعة، والآخر مؤمن الطاق وهو كهشام بن سالم. هشام بن سالم يقول: كنت أنا وأبو جعفر الأحول، يعني مؤمن الطاق، كنا في المدينة المنورة عندما توفي مولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فاجتمع الناس على عبد الله. عبد الله ياهو عبد الله الأفطح الذي هو أكبر أولاد الإمام الصادق عليه السلام. فاجتمع الناس على عبد الله لحديث يروه، وهو أن الإمامة تكون في الأكبر. يقول: فدخلنا عليه أنا ومؤمن الطاق، فقلنا: نسألك كما نسأل أباك. قال: سلوني. فقلت له: كم في الذهب والفضة من زكاة؟ فقال: في 200 5. قلت وفي المئة؟ قال وفي المئة 2.5. قلت إن هذا لم يقل به حتى المرجئة. من وين جايب هذا الكلام؟ إن هذا لم يقل به حتى المرجئة، فرفع يده إلى السماء وقال لا أدري ما تقول المرجئة. يقول هشام بن سالم فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نذهب وإلى أين نتوجه. فجلسنا في قارعة الطريق لا ندري إلى أين نذهب ولا إلى أين نتوجه، أإلى المرجئة أم إلى الجبرية أم إلى المعتزلة أم إلى الزيدية أم إلى الخوارج إلى آخر الرواية. هذه الرواية تدلنا أيضا على أن هشام بن سالم ومؤمن الطاق رغم كونهما من أعظم تلامذة مدرسة الإمام الصادق إلا أنهما لم يكونا يعرفان من هو الإمام بعد الإمام الصادق. هذا يدل على ماذا؟ هذان الشاهدان يدلان على تزييف عقيدة الإمامية القائل بأن الإمامة في 12 إماما وأن هؤلاء الأئمة معروفون بأسمائهم وقد نص عليهم النبي واحدا واحدا، ولو كان الأمر كما يدعيه الشيعة لكان أعظم أصحاب الأئمة عارفين بأسماء الأئمة، ولما حصلت هذه الحيرة عند أصحاب الإمام الصادق بعد وفاة الإمام الصادق. إذن أنتم من تجوا تطرحوا عقيدة الإمام الاثني عشرية وأن الإمامة كانت محددة ومنصوصة ومعينة، هذه الحيرة التي حصلت بعد وفاة الإمام الصادق تكذب هذه الدعوة وتزيفها. هذه الشبهة من تطرح والآن يكثر نشرها وبيانها، ما هو الجواب عنها؟ نحن عندما نريد أن نجيب عن هذه الشبهة نجيب عنها ببيان أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أننا لا ننكر حصول حيرة واختلاف وافتراق بين الشيعة بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام، هذا لا ننكره، لكن أكون قضية هنا لبس فيها وهول الأمر فيها، وهذه القضية تحتاج إلى التفات وإلى تنبه. شنو هذه القضية؟ القضية هي أن الحيرة التي حصلت بعد شهادة الإمام الصادق لم تحصل بين كبار الأصحاب وأجلاء تلامذة مدرسة الإمام الصادق كما يحاول أصحاب الشبهة أن يصوروا ذلك ويصروا عليه. حيرة حصلت، ولكن حصلت بين عامة الشيعة، وأما كبار الأصحاب وأجلاء الأصحاب وأعاظم تلامذة مدرسة الإمام الصادق فكانوا عارفين بالإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام. شنو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا عندنا وثيقة تاريخية مهمة وردت في كتاب سعد بن عبد الله الأشعري المسمى بالفرق والمقالات. سعد بن عبد الله الأشعري من هو؟ سعد بن عبد الله الأشعري من أصحاب الإمام العسكري. سعد بن عبد الله الأشعري من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، وله كتاب يتحدث فيه عن الفرق والمقالات التي حصلت في زمن الأئمة عليهم السلام، وهذا الكتاب وصل إلينا وهو يشتمل على وثائق مهمة. شنو يقول هذا سعد بن عبد الله المعاصر لزمن الأئمة عن هذه الحقبة، حقبة ما بعد الإمام الصادق؟ يقول: وقالت الفرقة السادسة، يعني أكو أكثر من ست فرق حصلت بعد وفاة الإمام الصادق، لكن كل فرقة كان لها رأي. وقالت الفرقة السادسة: إن الإمام بعد أبيه موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأنكروا إمامة عبد الله وخطأوه في جلوسه مجلس أبيه وادعائه الإمامة، وكان هذا هو النص المهم، وكان من يقول بهذا القول من وجوه شيعة جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، مثل هشام بن سالم واحد، وعمر بن يزيد بياع السابري اثنين، وعبد الله بن أبي يعفور ثلاثة، وأبان بن تغلب أربعة، وعبيد بن زرار بن أعين خمسة، وهشام بن الحكم ستة، وجميل بن دراج سبعة. كلهم قالوا بأن الإمامة للإمام الكاظم عليه السلام. ثم يقول سعد بن عبد الله الأشعري: وغيرهم من وجوه شيعة الإمام الصادق وأهل العلم والنظر والفقه فيهم. إذن سعد بن عبد الله الأشعري ينقل لنا وثيقة مهمة، وهي أن أجلاء الأصحاب أمثال هشام ابن الحكم، أمثال هشام ابن سالم، أمثال عبيد ابن زرارة، أمثال هؤلاء ما زلت قدمهم ولا تحيروا ولا تخبطوا بعد وفاة الإمام الصادق، بل آمنوا بإمامة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يجيك واحد يهول إليك الشبهة ويقول لك أن قضية الحيرة بعد وفاة الإمام الصادق حصلت بين أجلاء الأصحاب، فهذه الوثيقة التاريخية تكذب هذا المدعى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نحتاج أن نقف عنده لأجل أن يظهر زيف الشبهة هو أن مرحلة ما بعد الإمام الصادق عليه السلام هي من أشد المراحل وأقسى الفترات التي عاشها الأئمة التاظرون عليهم السلام. شوفوا كل أئمتنا إخواني مرت عليهم فترات عصيبة ومرت عليهم مراحل قاسية، لكن لا توجد هنالك مرحلة ضيق فيها على أهل البيت وشدد عليهم وتوبعوا متابعة من خلال القتل والسجن والملاحقة والتضييق كالمرحلة التي مرت عليهم بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام. هذه المرحلة أشد المراحل وأحلكها. شنو الدليل على ذلك؟ هناك عندنا عدة شواهد تؤكد على أن هذه المرحلة من أحلك المراحل وأصعبها على أهل البيت. الشاهد الأول هو تأكيد الإمام الصادق عليه السلام على عدم تداول النص على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام إلا في نطاق خاص جدا. لماذا هذا التأكيد؟ لأن المرحلة كانت حرجة، لأن المرحلة كانت صعبة، لذلك الإمام الصادق كان يؤكد على عدم تداول النص على الإمام الكاظم إلا في إطار جماعة محدودة. ورد عن المفضل بن عمر قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فدخل أبو إبراهيم. أبو إبراهيم من هو؟ الإمام الكاظم عليه السلام. فدخل أبو إبراهيم وهو شاب فقال: يا مفضل استوصي به ولا تضع أمره إلا عند من تثق به من أصحابه. هذا أمره أمر ينبغي التعتيم عليه، ولا تضع أمره إلا عند من تثق به من أصحابك. إذن هذا شاهد على أن المرحلة كانت مرحلة حرجة. شاهد الثاني هو تمويه الإمام الصادق عليه السلام على الإمام بعده. شلون تمويه الإمام الصادق على الإمام بعده؟ إحنا من نرجع إلى روايات الوصية، وصية الإمام الصادق عليه السلام، تبين لنا أن الإمام كان يتعمد التمويه على الإمام بعده. طبعا هذا التمويه كان تمويها بالنسبة لغير المقربين، وأما المقربون والأجلاء فكانت الأمور عندهم واضحة، ورايح أبين لك شلون. أبو أيوب النحوي كما يروي الشيخ الكليني في الكافي قال: دعاني الممصور في جوف الليل، قل دخلت عليه وإذا به جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، فقال: يا أبا أيوب خذ هذا الكتاب. يقول: أخذت الكتاب قرأت فيه وإذا فيه أن عامل الممصور على المدينة يخبره بأن الإمام الصادق عليه السلام قد توفي، فقال: يا أبا أيوب اكتب إليه. هو أرسل الرسالة يحتاج إلى رد، اكتب إليه. انظر إلى من أوصى جعفر بن محمد، فإن أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه. واضح أن القضية كانت قضية متوترة. فإن أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه. يقول أبو أيوب أرسلنا الرسالة، أرسلنا المكتوب، فجاء الجواب إن جعفر بن محمد قد أوصى إلى خمسة: أبو جعفر المنصور، ومحمد بن سليمان الذي هو عامل المنصور على المدينة، وزوجته حميدة، وابنه عبد الله، وموسى بن جعفر. تمويه: المنصور هم وصي، موسى بن جعفر هم وصي، حميدة هم وصية، عبد الله الأفضح هم وصي، محمد بن سليمان أيضا وصي. هنا تحير المنصور شلون يتعامل مع هذه الوصية، ولكن أصحاب الأئمة كانوا فطنين. أبو حمزة الحمالي رضوان الله تعالى عليه لما اطلع على هذه الوصية ضحك. قيل له: لماذا تضحك؟ قال: الحمد لله الذي بين لنا عيب الكبير، ودلنا على الصغير، وأخفى أمرا عظيم. شلون؟ أوصى إلى المنصور وأوصى إلى محمد بن سليمان. خب، هؤلاء ظالمان، فاسقان، فاجران، لا يمكن أن تكون الإمامة لهما. خرج من الخمسة. حميدة امرأة والإمامة لا تكون لامرأة، خرجت من الخمسة. عبد الله الأفضح كانت به عاهة، والإمام لا تكون به عاهة، خرج الأربعة، تعينت الإمامة في موسى بن جعفر عليه السلام. إذن الإمام تعمد التمويه، ولكن هذا التمويه إنما انطلى على غير أصحاب الأئمة، وأما أصحابهم فكانوا عارفين بمقاصد الإمام الصادق عليه السلام. هذا شاهد ثاني. الشاهد الثالث الذي يدل على أن الفترة بعد الإمام الصادق فترة حرجة، انت ارجع إلى الروايات المنقولة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، تشوف اكو ظاهرة عجيبة ملفتة للنظر. هذه الظاهرة لا تجد لها أثرا في غير روايات الإمام الكاظم عليه السلام. شنو هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة من ترجع إلى روايات الإمام الكاظم لا يصرح في شيء منها إلا القليل باسم الإمام الكاظم. تدري بقية الروايات شنو اسم الإمام الكاظم فيها؟ العبد الصالح واحد، الرجل اثنين، أبو إبراهيم ثلاثة، أبو حسن، أبو الحسن أربعة، أبو الحسن الأول خمسة، أبو الحسن الماضي ستة، الماضي سبعة. روي عن الماضي، روي عن الرجل، روي عن العبد الصالح، روي عن أبي إبراهيم، كلها هذه كانت عناوين للإمام الكاظم عليه السلام. طب لماذا لم يكن يصرح باسمه؟ لماذا لم يكن الرواة والشيعة يجاهرون باسم الإمام الكاظم في رواياتهم؟ لأن المرحلة كانت مرحلة خوف، لأن المرحلة كانت مرحلة قاسية، لأن المرحلة كانت مرحلة شديدة، فكانت التقية تضغط على أصحاب الإمام عليه السلام، لذلك ما كانوا يصرحون باسمه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع تأكيد الإمام الكاظم عليه السلام على عدم تداول النص على إمامته إلا عند من يوثق بهم. هشام ابن سالم يقول: دخلت على الإمام الكاظم عليه السلام، قلت له: أسألك كما كنت أسأل أباك. قال: سلني. يقول: سألته فوجدته بحرا لا ينزل صلوات الله وسلامه عليه، فقلت له: أألقي بهذا الأمر إلى شيعتك فإنهم في ضلال، وأدعوهم إلى إمامتك؟ فقال: يا هشام، لا تلقي بذلك إلا لمن تثق به، وخذ عليهم الكتمان، فإن أذاعوا فهو الذبح. وأشار بيده إلى حلقه صلوات الله وسلامه عليه. إمام يقول: فإن أذاعوا فهو الذبح. إذن المرحلة كانت مرحلة خوف، وكانت مرحلة تقية، وكانت مرحلة شدة. ولذلك لا تتعجب لو سمعت بأن الشيعة قد أصابتهم حالة من الحيرة بعد وفاة الإمام الصادق، ولكن ذلك لا لأجل عدم النص على الإمام الكاظم، فإن النص كان معروفا عند أجلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وإنما التقية اقتضت التعتيم عليه حفظا للإمام ولشيعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث: زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه ما نقل عنه من الروايات في أنه لم يكن يعرف الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بعد الإمام الصادق، هذا يحتاج إلى توقف خاص. أولاً، كل الروايات التي تشير إلى أن زرارة ابن أعين لم يكن يعرف الإمام هي روايات ضعيفة السند، لا عبرة بشيء منها. الروايات اللي تقول زرارة ما كان يعرف الإمام بعد الصادق روايات ضعيفة، كما أثبت ضعفها سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في كتابه معجم رجال الحديث. إذن لا يصح لأحد أن يتمسك بهذه الروايات، وهي روايات ضعيفة السند. هذا واحد. اثنين: زرارة كان عارفا من هو الإمام بعد الصادق عليه السلام، ولكنه لم يجهر به. شوفوا إخواني الفرق بين المسألتين. مسألة أن زرارة ما كان عارفا، هذه مسألة مكذوبة ولم تثبت بدليل معتبر. مسألة أن زرارة لم يجهر بالإمام بعد الصادق عليه السلام، هذه هي المسألة الصحيحة. ليش زرارة لم يجهر بالإمام بعد الصادق؟ اتضح مما ذكرناه ظروف الإمام الكاظم وظروف الشيعة بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام. ولذلك فإن زرارة لم يجهر بإمامة الإمام الكاظم. يدخل واحد على الإمام الرضا عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، هل كان زرارة يعرف حق أبيك ويعرف النص عليه؟ زرارة كان يدري يعلم؟ قال: بلى، إن زرارة كان عارفا بحق أبي وكان عارفا بالنص عليه، وإنما بعث ولده عبيد إلى المدينة ليعلم من أبي هل يجوز له أن يرفع يده عن التقية ويصرح باسمه أم لا؟ قضية هي هذا. زرارة إنما بعث ابنه إلى المدينة ليأخذ الإذن من الإمام الكاظم، هل يجوز له أن يصرح باسمه أم لا؟ زالت التقية ماذا؟ مستحكما ومفروضا، ولا يجوز رفع اليد عن ما تقتضيه. طبعا هذه الرواية فيها إلفات لشيء مهم، وهو أن مسائل التقية العامة، يعني اللي ترتبط بكيان الشيعة ككل، هذه المسائل ينبغي الرجوع فيها إلى مركز القرار عند الشيعة. يعني أنا مو براحتي أن أتكلم بما أريد أن أتكلم وأن أجهر بما أريد أن أجهر. هذه لما القضية ترتبط بك شخص، نعم، لكن لما القضية ترتبط بالتشيع، ترتبط بالمذهب، ترتبط بالدين، اللي يشخص أن القضية قضية تقية أو لا هو من يكون في مركز القرار. الإمام عليه السلام في زمن حضوره أو المرجع الفقيه نائب الإمام في زمن غيبة الإمام، المرجع الفقيه هو الذي يحدد أن زمننا زمن تقية فلا نجهر فيه بما لا يمكن المجاهرة به، أو أن زماننا قد ارتفعت فيه التقية فلنا أن نجهر بما لا نجهر به. زرارة كان فقيها، كان عالما، كان عارفا. إذا عد فقهاء مدرسة أهل البيت فهو في طليعتهم، لكن لما صارت قضية المجاهرة بالنص على الإمام الكاظم قضية مرتبطة بالتشيع، مرتبطة بالإمام، مرتبطة بالكيان الجعفري كله، ما اتخذ فيها قرارا بل رجع إلى مركز القرار. وعندما لم يصله خبر من الإمام الكاظم، توفي قبل أن يرجع ولده عبيد، لما لم يصله إذن وألحوا عليه أن يصرح لهم باسم الإمام، تخلص من الموقف ووضع المصحف على صدره وقال: اللهم إن إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته. قضية لما ترتبط بالتشيع ما يحق لأحد أن يجازف من غير إذن مركز القرار، وإلا فإنه يتحمل تبعات ما يجري على الشيعة والتشيع في مختلف الأنحاء. لابد في هذه القضايا من الرجوع إلى مركز القرار ومعرفة التشخيص منه. إذن زرارة كان عارفا وكان عالما هشام بن سالم أيضا كان كذلك، فشبهة أن أجلاء الأصحاب ما كانوا عارفين بالإمام بعد الإمام الكاظم إنما هي شبهة ضعيفة لا دليل عليها ولا مستند يسندها. والحيرة كانت عند عموم الشيعة في بداية الأمر لا عند أجلاء الأصحاب، ثم أنهم علموا واعتقدوا بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام. إذن عقيدتنا أن الأئمة 12 إماما وأنهم منصوص عليهم بأسمائهم عقيدة ثابتة تامة لا تشوبها شائبة، لكن الظرف الزماني اقتضى هذه الحيرة. كان المنصور شديد الوطأة على الإمام الصادق وشديد الوطأة على العلويين، أوغل في دمائهم، أزهق نفوسهم، دفنهم في أساسات البناء، وكان يقول: لقد قتلت من بني علي 1000 أو يزيدون، وبقي سيدهم وإمامهم جعفر بن محمد، قتلني الله إن لم أقتله. وكان يتحين الفرص لقتل الإمام الصادق وإراقة دمه الطاهر، وما قتل إلا بعد أن جرعه الغصاص، جرعه الغصاص وأراه من المصائب ما تنوء بحمله الجبال. أول ما أراه أمر محمد بن سليمان عامل المنصور على المدينة، أمره بإحراق دار الإمام الصادق. يقول محمد بن سليمان: جئنا في جوف الليل لدار جعفر بن محمد، أضرمنا النار فيها، اشتعلت النار في أطراف الدار، فصار الإمام الصادق بأبي وأمي يحمل التراب والماء ويحاول إطفاء النار من موضع إلى آخر، وهو يقول: أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، إلى أن أطفأ النيران بأبي هو وأمي، أطفأ النيران. يقول واحد من أصحابه: دخلنا عليه في اليوم الثاني فوجدناه منكسر، امطأطئ رأسه يفكر فيما جرى. يقول: قلت له: يا ابن رسول الله، ليس هذا بأول مصاب يجري عليه، هذا مو أول شيء يصيبكم يا ابن رسول الله، ما يحتاج أذكرك، انت ناس النار التي اشتعلت بباب بيت أمك الزهراء، انت ناس النار التي اشتعلت بخيام جدك أبي عبد الله. يقول: رفع الإمام رأسه، قال: الأمر كما تقول، ليس هذه بأول مصيبة تصيبنا،
وإنني ما بكيت لنفسي وما تأثرت لنفسي. قلت إذن لماذا؟ قال تذكرت عماتي يوم عاشور، فإنني لما كنت أطفئ النار كنت أرى أخواتي وبناتي يتفاررن من حجرة إلى أخرى خائفات ذعرات وأنا معهن، إذن ما حال من لم يبق من أوليائهن ولي ولا من حماتهن حميد؟ والمنادي ينادي أحرقوا، بيوت الظالمين. هذا موقف شاف الإمام الصادق بأبي وأمي. موقف الآخر يقول الربيع قال لي المنصور ونحن ذاهبون إلى الحج: يا ربيع إذا وصلنا إلى المدينة فذكرني بجعفر بن محمد، لا قتلني الله، قتلني الله إن لم أقتل. يقول الربيع: فلما وصلنا المدينة قلت له جعفر بن محمد فضحك اللعين وقال: يا ربيع اذهب إلى دار جعفر. يعذروني الشيعة لو أذيت قلوبهم. اذهب إلى دار جعفر ولا تأتني به إلا مسحوما. إمام المذهب، شيخ الأئمة، رجل في 65 من عمره، يقول الربيع: جئنا هجمنا عليه الدار وإذا به قائم يصلي في وسط الدار. قلت له: أجب الأمير هذه الساعة. قال: يا ربيع دعني ألبس ثيابي، ترى أنا ما مناسب أخرج الدار من الدار بهذه الثياب. قلت له: أنا مأمور أن أأخذك على الحالة التي أنت عليها. يقول: وأمسكت به من كم ثيابه وصرت أسحبه. وإماما وسيدا، وطلعوا إمامكم من الدار يا شيعة حاسر الرأس حافي القدم. كأول إمام ياخذوه حاسر الرأس، أول إمام ياخذوه حافي القدمين. هذا أخذوه لكن ما هذا أخذوه لكن ما خرجت امرأة من خلفه تنادي: خلوا ابن عمك. أكو واحد أخذوه حافي القدمين حاسر الرأس، كلما وقف ضربوه بأغماد السيوف في ظهره. وامرأة من خلف تنادي: خلوا ابن عمك. أجاب الربيع إلى المنصور، اسمع اسمع، جاب إلى المنصور. يقول الربيع: فما دخلنا إلا وبيد المنصور عمود من حديد يريد قتل الإمام به. الله أكبر. يقول: وإذا بالإمام يتمتم بشفتيه، تمتم بشفتيه، فتجلى رسول الله أمام المنصور ممسكا بسيفه قائلا: يا منصور، لئن فعلت لأفعلن، لئن قتلته لأقتلنك بهذا السيف. ودفع دفع الموت، دفع الموت عن الإمام الصادق. عجيب يا رسول الله، عجيب يا رسول الله، جيت للصادق يا طه وقيت قطعت رقبته، والشهيد حسين وينك عنا ساعة الذبحة؟ يا رسول الله، عن المظلوم ما جالك خبر؟ ليش ترضى على جبينه يصوبونه بالحجر؟ وحسينا يا رسول الله، على المظلوم ما جالك خبر؟ ليش ترضى على جبينه يصوبونه بالحجر؟ والسهم يرموم قلبه، ويلي، والسهم يرموه في قلبه، وطلع من الظهار. ليش ما جيت قبيل ما يرمو ويلي جبدته؟ تريد تهيجة، تريد تهيجة، من وقع ساجد يا ويلي، من وقع ساجد أبو السجاد من فوق الثرى، من وقع ساجد أبو السجاد من فوق الثرى، ما سمعت ينادي وحق جد جبد مفطر، ما سمعت ينادي وحق جد جبدي فطرا. ليش ما جيت وسقيت الماء يا خير الورى؟ وانت تدري من العطش يا طه ذابت مهجته. تتحمل؟ اقول له ما تتحمل. ويلي، ما حضرت حسينك المظلوم من جال الشمال، ما حضرت حسينك المظلوم من جال الشمال، والسوى ما حضرت حسينك المظلوم من جال الشمار، شاهر البتار بيده وجلس فوق الصدار، بيده حز المنحرة وحسين تحته يعتف، وشار راسه فوق رمحه وقبال اخته ونسوته. عظم الله اجوركم، ودس المنصور لامامنا سم النقيعه، فما ان ذاق منه قليلا، وإذا بالسم قد سرى في بدنه، فكأن أحشاءه تقطع بالمواس وتشرح بالسكاكين أمام المناد وإماما. وبقي الإمام على فراش المرأة يا شيعة، يقول أحد أصحابه: دخلت على الإمام فما وجدت إلا جلده على عظمه أمام مناد وإماما، وما زال على هذه الحالة
حاله حتى حان حينه سكن أنينه عرق جبينه انقطع نفسه تدلت رقبته يا زهرة وفاضت صرخ أولاده وأبتا صرخ الشيعة وإمامه وسيدا وان جعفر الصادق على فراش المنية والنته الضطاد لكنها خفية وغمض عيون ويل قلبي وفاضت الروح وارتفع من بيته ضجيج الحرم وناحت سماوات العلا والقلم وبوسط القبر نصبت له الزهرة تنادي يا ولادي ما بقيت منهم شريدة ما بين ضامي وبالعطش حزوري وما بين مسجون وغدا يرفل بقيدة وما بين هايم خاف من حتف المنية وجاروا على ولادي وغدا خالي نزلهم وهدموا عليهم دارهم حتى طفلهم ابني الصادق أبد ما أنسى فعله أرداه غيلة وجددوا حزني علي شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه سيما إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين فك الأسرى والمسجونين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين تقبل من المؤسسين أعمالهم وسع في أرزاقهم اشف مرضاهم ومرضانا ومرضى الحاضرين ومرضى المؤمنين والمؤمنات وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
إنتاج شبكة نفحات.